الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كليمات يسيرات، أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا جميعا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم بخصوص اتباع السنة والتمسك بالكتاب والسنة. هو طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك دخول الجنات وهو الفوز العظيم. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يقول السمعاني رحمه الله في كلام بديع له: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله عز وجل حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق ويرى الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. وفي رواية أخرى، رواية أبي هريرة، يقول عليه الصلاة والسلام: إني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وهنالك قاعدة يجب على كل مكلف من ذكر وأنثى أن يجعلها في سويداء قلبه ونصب عينيه، وهي: إياك أن تترك السنة لترك الناس لها. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: إذا ثبتت السنن لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. وهنيئا هذا القول المبارك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي قول ربنا تبارك وتعالى والخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب تبارك وتعالى على لسان رسوله. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهنالك قاعدة أخرى جليلة، وهي: كل بدعة ضلالة، ولا يزداد صاحبها من الله إلا بعدا، صاحب الضلالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا، أسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله ويتحدث عن البدعة: والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنكن من أهل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن البدعة كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، يقصد الصوفية رحمه الله تبارك وتعالى. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الأبرار نظر إلى رجل صلى بعد طلوع الفجر بعد الندى أكثر من ركعتين، فحصبه وناداه ثم قال له: إذا لم يكن أحد يعلم فليسأل، يعني إياك أن تعمل على جهل، إنه لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين. فقال لسعيد بن المسيب رحمه الله: يا أبا محمد، أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ فقال له سعيد رحمه الله رحمة الأبرار: بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. فلنحذر ولا تزين في نظرنا البدع والعياذ بالله ونرى أن فيها قربة إلى الله. لا والله، في السنن غنية وكفاية، وهنالك داهية تفتك بصاحبها فتك الداء المميت بالأجساد، ألا وهو الهوى. وسمي الهوى بهذا الاسم كما قال الراغب الأصفهاني: سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا على كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية. والأفكار الضالة تكون نتيجة لاتباع الهوى والتعصب المذموم لآراء الرجال التي تخالف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ترد الحق، تأبى الانقياد، نسأل الله السلام والعافية. وكم من الآفات من أضرار اتباع الهوى أنه سبب للابتداع في الدين. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقص علينا حماد بن سلمة رحمه الله قصة شيخ من شيوخ الرافضة تاب، يخبر حماد بن سلمة فيقول له: كنا إذا اجتمعنا واستحسننا شيئا جعلناه حديثا، يكذبون والعياذ بالله. ومن أضرار الهوى، نسأل الله السلامة والعافية، أنه موجب للعقوبة من الله تعالى، لأنه يودي بصاحبه إلى تزيين الباطل وأن يزهد في الحق، بل يؤله الهوى، نسأل الله السلامة والعافية، فيطبع على القلب ويختم على السمع ويجعل على البصر غشاوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هداني الله وإياكم فيمن هدى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق. ومن أضرار اتباع الهوى أنه مهلك من المهلكات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. كذلك سبب للتفرق، سبب للاختلاف وكثرة الشقاق والنزاع. يقول ابن بطة رحمه الله: أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغضة، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة، وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وأختم بكلام طيب مبارك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهو يقول: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر، ولا يطلبه أصلا، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه هواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه، فليس قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصده الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظمه ويثنى عليه أو لغرض من الدنيا، فلم يكن لله غضبه، ولم يكن مجاهدا في سبيل الله، بل إن أصحاب الهوى يغضبون على من خالفهم، وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم، وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وأوصي نفسي وإياكم بوصية خاتمة هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وإياكم من أهل السداد في القول، وأن نكون من أهل العمل الطيب المبارك الموافق للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه الوصية وصى بها أبو قلابة رحمه الله أيوب السختياني رحمه الله، فقال له: يا أيوب، احفظ عني أربعة: لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كليمات يسيرات، أسأل الله جل في علاه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا جميعا ممن يكونون على ما كان عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم. بخصوص اتباع السنة والتمسك بالكتاب والسنة، هو طاعة لله تبارك وتعالى وطاعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويترتب على ذلك دخول الجنات وهو الفوز العظيم. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. يقول السمعاني رحمه الله في كلام بديع له: وأما أهل الحق فجعلوا الكتاب والسنة أمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، وما وقع من معقولهم وخواطرهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا لهما قبلوه وشكروا الله عز وجل. حيث أراهم ذلك ووفقهم عليه، وإن وجدوه مخالفا لهما تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم، فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يرى الحق ويرى الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقد جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. وفي رواية أخرى رواية أبي هريرة يقول عليه الصلاة والسلام: إني قد خلفت فيكم اثنين لن تضلوا بعدهما أبدا، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وهنالك قاعدة يجب على كل مكلف من ذكر وأنثى أن يجعلها في سويداء قلبه ونصب عينيه، وهي: إياك أن تترك السنة لترك الناس لها. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: إذا ثبتت السنن لا تترك لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لها. وهنيئا هذا القول المبارك، لأن الله تبارك وتعالى يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وفي قول ربنا تبارك وتعالى والخطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة باتفاق السلف، وما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام عن الله فهو في وجوب تصديقه والإيمان به، كما أخبر به الرب تبارك وتعالى على لسان رسوله. هذا أصل متفق عليه بين أهل الإسلام، لا ينكره إلا من ليس منهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أوتيت الكتاب ومثله معه. وهنالك قاعدة أخرى جليلة، وهي: كل بدعة ضلالة، ولا يزداد صاحبها من الله إلا بعدا، صاحب الضلالة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا، أسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول الشافعي علينا وعليه رحمة الله وهو يتحدث عن البدعة: والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلنكن من أهل الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن البدعة كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات، كأقوال الخوارج والروافض والقدرية والجهمية، وكالذين يتعبدون بالرقص والغناء في المساجد، يقصد الصوفية رحمه الله تبارك وتعالى. سعيد بن المسيب رحمه الله رحمة الأبرار نظر إلى رجل صلى بعد طلوع الفجر بعد الندى أكثر من ركعتين، فحصبه وناداه ثم قال له: إذا لم يكن أحد يعلم فليسأل، يعني إياك أن تعمل على جهل، إنه لا صلاة بعد النداء إلا ركعتين. فقال لسعيد بن المسيب رحمه الله: يا أبا محمد، أتخشى أن يعذبني الله بكثرة الصلاة؟ فقال له سعيد رحمه الله رحمة الأبرار: بل أخشى أن يعذبك الله بترك السنة. فلنحذر ولا تزين في نظرنا البدع والعياذ بالله ونرى أن فيها قربة إلى الله، لا والله. في السنن غنية وكفاية، وهنالك داهية تفتك بصاحبها فتك الداء المميت بالأجساد ألا وهو الهوى. وسمي الهوى بهذا الاسم كما قال الراغب الأصفهاني، سمي بذلك لأنه يهوي بصاحبه في الدنيا على كل داهية وفي الآخرة إلى الهاوية. والأفكار الضالة تكون نتيجة لاتباع الهوى والتعصب المذموم لآراء الرجال التي تخالف الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ترد الحق، تأبى الانقياد، نسأل الله السلام والعافية. وكم من الآفات من أضرار اتباع الهوى أنه سبب للابتداع في الدين. قال أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة. قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ويقص علينا حماد بن سلمة رحمه الله قصة شيخ من شيوخ الرافضة تاب، يخبر حماد بن سلمة فيقول له: كنا إذا اجتمعنا واستحسننا شيئا جعلناه حديثا، يكذبون والعياذ بالله. ومن أضرار الهوى، نسأل الله السلامة والعافية، أنه موجب للعقوبة من الله تعالى، لأنه يودي بصاحبه إلى تزيين الباطل وأن يزهد في الحق، بل يؤله الهوى، نسأل الله السلامة والعافية، فيطبع على القلب ويختم على السمع ويجعل على البصر غشاوة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هداني الله وإياكم في من هدى. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إنما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة، وإن اتباع الهوى يصد عن الحق. ومن أضرار اتباع الهوى أنه مهلك من المهلكات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. كذلك سبب للتفرق، سبب للاختلاف وكثرة الشقاق والنزاع. يقول ابن بطة رحمه الله: أعاذنا الله وإياكم من الآراء المخترعة والأهواء المتبعة والمذاهب المبتدعة، فإن أهلها خرجوا عن اجتماع إلى شتات، وعن نظام إلى تفرق، وعن أنس إلى وحشة، وعن ائتلاف إلى اختلاف، وعن محبة إلى بغضة، وعن نصيحة وموالاة إلى غش ومعاداة. وعصمنا وإياكم من الانتماء إلى كل اسم خالف الإسلام والسنة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يكونون على ما كان عليه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وأختم بكلام طيب مبارك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الأبرار وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، وهو يقول: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر، ولا يطلبه أصلا، ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه هواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له بهواه. فليس قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصده الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظمه ويثنى عليه أو لغرض من الدنيا. فلم يكن لله غضبه، ولم يكن مجاهدا في سبيل الله، بل إن أصحاب الهوى يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا لا يغضب الله عليه، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن قصد، فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وأوصي نفسي وإياكم بوصية خاتمة هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وإياكم من أهل السداد في القول، وأن نكون من أهل العمل الطيب المبارك الموافق للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذه الوصية وصى بها أبو قلابة رحمه الله أيوب السختياني رحمه الله، فقال له: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.